يا سيرة المختار يا خير السير، كم فيك يا فخر البرية من عبر. يا سيرة المختار يا نهج الهدى، ما مثل نهج المصطفى خير البشر. ذي سيرة المختار أجمل لوحة، فيها من الأخلاق من نبأ الصور. ذي سيرة المختار أسمى قصة،
وجل ما جاء الخلائق من خبر.
كم عبرة في سيرة الهادي التي فيها لمن رام الهداية معتبر. هيا فدونك يا محب لأحمد
من هديه عبرا، فهيا اقفوا الأثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا حيا هلا بكم في آخر حلقة من برنامجكم عبر في موسمه الثالث، بعد مسيرة قضيناها سويا مع سيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أحببنا في هذه الحلقة الختامية أن نقف مع ضيوفنا الكرام مع أكثر المواقف التي أثرت في نفوسهم في السيرة النبوية. وباسمكم جميعا نرحب بضيوفنا الكرام، حياكم الله جميعا. حياكم الله في هذه الحلقة الختامية. نتكلم عن أكثر موقف أثر فيك وفي نفسيتك، ونبدأ بشيخنا عبد الله الغامدي.
حقيقة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مؤثرة منذ ولادته إلى وفاته بأبي هو وأمي، لكن من المواقف اللي سبحان الله تستوقفني في غزوة حنين، النبي صلى الله عليه وسلم غنم غنائم عظيمة جدا، قيل أكثر من 24,000 من الإبل، وأكثر من 40,000 شاة، و4,000 أوقية، من غير الدراهم والدنانير، غنائم عظيمة جدا غنمها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة. قام النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب الذين هم حديث عهد بالإسلام، يوزع لهم الغنائم، حتى قيل أن نصيب الواحد منهم كان قرابة 100 من الإبل الواحد منهم، وما أعطى الأنصار منها شيء لقوة إيمانهم. أما هؤلاء يتألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم، فكأن الأنصار أخذت في قلوبهم شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أهل قومه وعشيرته، فتناقلوا الخبر فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، فجاء إليهم بأبي هو وأمي، نظر إليهم فقال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو خيرت أن تكون الدنيا ومثلها معها في يدك أو رسول الله، والله تبا لهذه الدنيا إذا كان معك النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله؟ يا معشر الأنصار، والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يقول الراوي: فما أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام إلا ابتلت لحاهم من كثرة البكاء، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم وعاد مع الأنصار. أنا أقول هذا الموقف صراحة يؤثر فيه، هنيئا لهم، هنيئا لهم أن نالوا هذه المنة التي امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده، أن جعل فيهم رسولا وعاش معهم ومات بينهم.
اللهم صل وسلم على محمد. شيخ بدر، الموقف الذي أثر فيك من السيرة.
والله السيرة مثل ما ذكر الشيخ عبد الله يعني كلها مؤثرة، لكن في غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح فبات الصحابة رضوان الله عليهم يدوكون ليلتهم أيهم ينال هذه المنزلة. النبي عليه الصلاة والسلام يشهد بمحبة الله لك، لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أي منقبة وأي فضل أن تنال محبة الله ومحبة رسول الله، ومن الذي يشهد لك؟ رسول الله. فلما أصبحوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ قال أحدهم: به رمد يا رسول الله. يعني انظر إلى الثاني كيف كانوا متجهزين، كل واحد منهم مستعد أن ينال هذه المنقبة، لأن عندهم من الأحمال ما تؤهلهم أن يكونوا من هذه المنقبة، أن الله يحبهم، ولذلك الله رضي عنهم ورضوا عنه. وهذه تعطينا يعني اهتمام أن الإنسان يسعى أن يكون محبوب عند الله ويشهد بذلك. يا أخي رسول الله، أي فضل وأي منة، سأل الله أن يمن علينا.
نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. شيخ ناصر، الوقفة التي استوقفتك من السيرة.
الحقيقة هو كما يقول الزهري، يقول عن السيرة: فيها علم الدنيا والآخرة. أنا ما أقول أكثر، لكن أقول من الجوانب اللي مغفلة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وجانب الحقيقة ملؤه العظمة، يعني خاص اليوم مع ارتفاع حالات الطلاق وكثرة المشاكل، النبي عليه الصلاة والسلام مع انكباب الأشغال عليه وكثرتها في حياته، تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام متوفر بشكل عجيب في بيته. يعني لك تتخيل واحد بقي في غزوة شهرا كامل رايح راجع، ثم يأمر الجيش فيتقدم حتى يتسابق هو وعائشة، يعني أي مراعاة لزوجه وهو راجع من قتال وقتل ودماء وحرب وطحن، ثم إذا به يأمر الجيش يتقدم حتى يتسابق هو وعائشة فيطيب خاطرها. سبحان الله العظيم، لما تتأمل في هذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام بقدرة يعني العظيمة التي رباه الله جل وعلا على هذا الخلق الرفيع يلبي حاجات كل نفس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. من يتخيل أن ولد سيد ولد آدم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر، عائشة تتكئ عليه لتنظر إلى أبناء الحبشة وهم يلعبون في المسجد. اليوم لو يقرأ الناس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته لغادرتنا كثير من المشاكل. أحد الأشياء التي سببت لنا هذه الأزمات في بيوتنا أن المرء أحيانا يشعر في حياته الزوجية أنه يخوض غمار حرب، أيهم المتغلب، هو أم زوجته؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن بهذا القانون أصلا، إنما يؤمن النبي عليه الصلاة والسلام بقانون العقل الذي يرفع من عقله وسيادته عليه الصلاة والسلام، أو يرفع من سيادته ورجولته. تخيل امرأة تأخذ الإناء فتكسر، لو أن هذا الفعل وقع على حجر لاستثار غضبه، النبي صلى الله عليه وسلم بس يجمع الإناء الذي تحطم ثم قال: إناء بإناء وطعام بطعام، غارت أمكم ورحلت معها المشكلة. شوف تأمل، يعني شوف سبحان الله القدرة الفائقة على احتواء المنزل. حينما يدخل الزوج في بيته ويشعر أنه شمس يجب أن تحيط بكل شيء وأن تكون مشرقة على كل نواحي البيت، هذا غير موجود في قانون محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فعرف بعضه وأعرض عن بعض. هذا الذي جعل بيت النبوة عليه الصلاة والسلام بيت مليء بالاستقرار والسكينة وخمود كثير من المشاكل التي أصبحت اليوم محترقة ومشتعلة في بيوتنا. ترى إلى نسب حالات الطلاق نسب مدهشة جدا، ثم تنظر إلى أسباب تلك الحالات وإذا بأسباب يترفع عنها صبيان المسلمين فضلا عن أزواجهم وزوجاتهم. ولذلك الحقيقة من الجوانب التي يغفل عنها اليوم أبناء المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة في المسجد وفي الحاج وفي الصيام وفي الزكاة، طيب وفي بيته؟ لكن تتخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في حجر عائشة. يا جماعة تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجر زوجته، يعني ما هو الشعور الذي سيملأ قلب عائشة ورأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فخذها وهو يتلو كتاب الله جل وعلا؟ بمثل هذه الأعمال التي لا تأخذ منا جهدا ولا وقتا ولا مالا ترتفع قيمة الرجل ويعلو شأنه، كما قال زيد بن ثابت: إن لم تخن الذاكرة يعجبني الرجل أن يكون في أهله كالصبي فإذا ابتغي منه وجد رجلا.
اللهم صل وسلم. طيب شيخ بدر المطيري، الوقفة التي استوقفتك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
والله من المواقف المؤثرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، تجدهم على جلالة قدرهم كلهم يخشون من النفاق، بعضهم مبشر بالجنة لكنهم مع ذلك يخشون على أنفسهم من النفاق. يأتي أبو بكر رضي الله عنه فيقابل في طريقه حنظلة، فأبو بكر رضي الله عنه يسأل حنظلة: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي العين، ثم إذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والنساء والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي عنه: والله إني لا أجد ذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكون له، قالوا: يا رسول الله، حنظل. قال: نافق حنظل. قال: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا الجنة والنار حتى نراها رأي العين، فإذا ذهبنا إلى بيوتنا وعفسنا الزوجات والضيعات نسينا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون مثل ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة، ساعة وساعة يا حنظلة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه المبشر بالجنة يأتي إلى حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يقول: هل عدني رسول الله من المنافقين؟ قال حذيفة: لا، ولا أبرئ أحدا بعدك، ما عدك رسول الله. ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. حال، شوف حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يخشون على أنفسهم من النفاق. الحسن البصري يقول: ما أشفق أحد من النفاق إلا وهو مؤمن، وما أمنه إلا منافق، ليأمن على نفسه يقول: هذا منافق. ولكن أبشر في ختام هذه الكلمة اليسيرة، أبشركم ببشارة بشرنا بها حذيفة رضي الله عنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل قال: إني أخشى أن أكون منافقا. قال له حذيفة: أتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا ذنبت؟ قال: نعم. قال: اذهب فما جعلك الله منافقا.
جزاك الله خير. يلا شيخنا عبود، وقفة استوقفتك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة المواقف كثيرة، لكن أعظم المواقف التي أحتاجها أنا ويحتاجها كل من يسمع هذا الكلام هي مواقف الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم عد أبا بكر رضي الله عنه للثبات، لما وقف على أحد واضطرب أحد، هذا الجبل الذي قال عنه نحبنا ويحبه، لما اضطرب الجبل قال: أثبت أحد. لذلك رسالة لكل من يضطرب عنده الإيمان أو تقل خطوات العطاء والقرب من الله عز وجل: أثبت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الجبل. النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر قال: وما من نبي إلا وحذر أمته فتنة المسيح الدجال. فالنبي يحذر من فتنة المسيح الدجال، فختم هذا بوصية قال: فيا عباد الله اثبتوا، عند المحن عند الفتن اثبتوا يا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيفارق الدنيا وأن الصحابة بعده سيضطربون ويقل عطاءهم إيمانهم، فكان يعد أبو بكر الصديق ليثبت أولئك الرعيل وأولئك الرجال. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم ودخل في الإسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: صدق إن قال أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، صدقناه فيما هو أعظم من ذلك، فصدقناه في خبر السماء، فلا نصدق في هذا. هذا أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق يا إخوة ويا أحبة عده النبي صلى الله عليه وسلم ليكون خليفته، لما مرض في مرض موته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام يأتي عند عائشة فيقول: يا عائشة، مري أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة اجتهدت، علمت أن أبوها أسيف لا يتحمل أن يقف مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحمله قدماه وستخونه عيناه، فاجتهدت وأتت إلى عمر رضي الله عنه قالت صلي بالناس يا عمر، فرسول الله لا يستطيع أن يصلي بالناس لمرضه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عمر مكانه، فغضب بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام وعاد إلى عائشة: يا عائشة، أما قلت مري أبا بكر فليصلي بالناس؟ والله لا يصلح لمكان رسول الله إلا أبو بكر، ولا يصلح أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر رضي الله عنه. لذلك قالت: يا رسول الله، إن أبي رجل أسيف، وخشيت أنه لا يستطيع، لا تحمله قدمه وتخونه عيناه. قال: مري أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت عائشة رضي الله عنها وقالت: يا أبا بكر صلي بالناس، هذا أمر رسول الله. فتقدم أبو بكر وصلى بالمسلمين، فقام صلى الله عليه وسلم والتفت وإذا أبو بكر في مكانه، والصفوف متصلة، والكلمة واحدة، والقلوب مجتمعة. فتبسم صلى الله عليه وسلم، وكان آخر تبسم له. فلما تولى الخلافة أبو بكر ثبت أولئك الرجال في حروب الردة، وقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، فكان ثباتا للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد. جزاك الله خير. وصلنا إلى الشيخ منصور السالمي، ووقفة استوقفتك في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صراحة من المواقف المؤثرة التي تؤثر فيها كثير غزوة أحد، وما حصل من الصحابة من تضحيات. انظروا إلى تضحيات حمزة رضي الله عنه عندما قتل، ودفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام. تأملوا إلى يعني ماذا صنع الإيمان في مصعب بن عمير وقد قتل شهيدا وهو يحمل راية النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. انظروا إلى أنس بن النضر رضي الله عنه، وكثيرا من الصحابة قد استشهدوا في غزوة أحد، وعددهم 70 كلهم قتلوا من أجل أن يوصلوا لنا هذا الدين. فهناك أبيات عظيمة صراحة تتكلم عن هذا الموقف، فأحببت أن أسمعكم إياها وكذلك المشاهدين، لأنها أبيات مؤثرة صراحة ونريد أن نعمل بها. تأمل يا صاحبي ما ترى، بقاع بها المجد قد سطرا، تفانى الأولى والصحاب الكرام، هنا شج رأس لخير الورى، هنا شج رأس لخير الورى، أتدري لما كانت التضحيات، لنحيا كراما فلا نقهرا، فما عذرنا إن أتينا غدا نخالف هديا هنا سطرا، نخالف هديا هنا سطرا، بيوم به المصطفى سيدي يرد عن الحوض من غيرا، فبادر أخي نحو هدي النبي، وعاهد فؤادك كي تظفرا، وعاهد فؤادك كي تظفرا، ستلقاه في جنة كم بها من الخير ما لم بعين ترى، فأنهارها حورها قصرها، نعيم سينسي كما قد جرى، نعيم سينسي كما قد جرى.
جزاك الله خير شيخ، وجزاكم الله خيرا جميعا على ما قدمتم في هذا البرنامج وفي هذا الموسم الذي عشنا فيه سويا مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كتب الله أجركم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وبإذن الله نلتقي بإذن الله في مواسم إن شاء الله قادمة وفي أعوام قادمة بإذن الله. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، ونلتقيكم بإذن الله في مواسم قادمة وفي برامج قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا سيرة المختار يا خير السير، كم فيك يا فخر البرية من عبر. يا سيرة المختار يا نهج الهدى، ما مثل نهج المصطفى خير البشر. دي سيرة المختار أجمل لوحة، فيها من الأخلاق من نبأ الصور. دي سيرة المختار أسمى قصة، وجل ما جاء الخلائق من خبر. كم عبرة في سيرة الهادي التي فيها لمن رام الهداية معتبر. هيا فدونك يا محب لأحمد،
من هديه عورا فهيا اقفوا الأثر.